يشرب حب شيخه في الغالب يشرب ذلك. وإذا أشرب الطالب حب شيخه فإنه يأخذ عنه ويتأثر به وقد يقبل منه كل ما يقوله مسلما. فالشيخ أخطر على الطالب من زميله، ولكن لا شك أن القرين كما قلت يتأثر بقرينه كما قال ذلك الشاعر الذي ذكرت أبياته أمس، قال: واحذر مصاحبة اللئام فإنها تعدي كما يعدي الصحيح الأجرب، واختر قرينك واصطفيه تفاخرا إن القرين إلى المقارن ينسب. فهذا معنى حديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، إلى آخر الحديث كما هو معروف. فالإنسان يتأثر بجليسه ولا بد، فإذا جالست أحدا إما أن تؤثر فيه وإما أن تتأثر به، لا بد أن يحصل هذا التأثير بحسب الأقوى، بحسب الأقوى، إما أن تؤثر فيه وإما أن تتأثر به، لا بد من تأثير، لا بد، لا يمكن أن يتخالط اثنان فأكثر إلا ويحصل مثل هذا التأثير. فإما أن تؤثر وإما أن تتأثر، وبحسب الأقوى، بحسب الأقوى. فهنا ينصح: احذر قارين السوء. ثم بين كما أن العرق دساس فإن أدب السوء دساس، إذ الطبيعة نقالة والطباع سراقة. وهذا كلام والله في غاية الحكمة. وأنا الآن أنظر إلى تصرفات الأطفال الصغار ذكورا كانوا أو إناثا، تجد الطفل أو الطفلة يتصرف الطفل بنفس الطريقة التي يرى بها حركات من يرونهم في المسلسلات والأفلام، يعني حتى طريقة الكلام، حتى حركات الرأس. هذا ناهيك عن الملبس، أنا أتكلم عن الملبس، أتكلم عن الطباع، الطباع، الحركة. الطفلة تمشي مثل ما ترى يعني الممثلة تمشي، وتتمايل كما تتمايل الراقصة. طفلة صغيرة لا تفهم ولا تعي، ولكنها تأثرت بما تراه وبما تشاهده. الشباب الذي نراهم يقفون على النواصي لا عمل لهم، كيف يقف هذا الشاب؟ يقف كما يرى محبوبه من لاعب الكرة يقف، أو كما يرى المغني المفضل لديه يقف، فيقف وقفته ويميل رأسه مثله، ويضع يده على خاصرته مثله، ويلبس مثله، ويقلده في حركاته وسكناته وإيماءاته وسكتاته وكلماته وطريقة نطقه، يعني يكاد يقلد هؤلاء في كل شيء. وصدق نبينا صلى الله عليه وسلم: ومن تشبه بقوم فهو منهم. فالإنسان بطبيعته كما قال الشيخ حفظه الله، الإنسان يتأثر. تجد كثيرا من الأفاضل لما دخلوا في بعض المجالات تأثروا بها، فإذا به مثلا يخالط يعني الأغنياء من أصحاب الفخر وأصحاب المظاهر، فإذا به يعمل مثلهم دون أن يشعر، دون أن يشعر، يضحك مثلهم، يتكلم مثلهم، يتفاخر مثلهم، يتكبر على الناس ويتعالى مثلهم. فكما قال الشيخ: إذ الطبيعة نقالة والطباع سراقة. هذا دون أن تشعر أنت ودون أن تتعمد ذلك، هذا لا تكلف فيه، بحسب ما يحيط بك تكون، بحسب ما يحيط بك. فإن أحط نفسك بأهل الفضل وأهل الخير تتأثر بهم، وإن أحط نفسك بأهل السوء تتأثر بهم. إذ الطبيعة نقالة والطباع سراقة، والناس كأسراب القطا، طائر، قطا طائر، وهذه الطيور يعني يقولون انها تكون يعني في سرب وتكون على وتيرة واحدة وعلى شكل واحد تكون على وتيرة واحدة وعلى شكل واحد. ويبدو ان طائر القطة هذا يعني كثير التنقل، يبدو ذلك لان الشاعر يقول: فلولا المزعجات من الليالي لما ترك القطى طيب المنام، إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. فهنا ذكر أن هذا الطائر يعني لا يعني ينام نومة هانئة، يعني كأنه من كثرة تنقله، والله أعلم، أو لعله مثل بعض الكائنات التي تنام في هيئة لم يعتدها البشر، أو هيئة يعني قد يظنها الإنسان غير مريحة، فالله أعلم. وأنا لا أعرف طائر القطى بالضبط ما هو، أنا لا أعرفه، ولكن هو طائر، وهذا الطائر يكون كما قلت في أسراب وجماعات، يعني كلها على شكل واحد، فقالوا لذلك: والناس كأسراب القطى مجبولون على تشبيه بعضهم ببعض، فاحذر معاشرة من كان كذلك فإنه العطب. العطب معروف، يعني حتى إحنا ما زلنا نقول لي عطبانة ولا معطوبة، إيش ما يعني فاسدة، مش كده؟ يقولون وقعت الطوبة في المعطوبة، فالعطب هو فساد الشيء، قال: فاحذر معاشرة من كان كذلك فإنه العطب، والدفع أسهل من الرافع. كما يقولون الوقاية خير من العلاج، الدفع أسهل من الرفع، يعني إذا وقع الشيء وأردت رفعه يعني هذا يحتاج إلى جهد، أما دفع الشيء قبل وقوعه فإن الدفع قد يكون أسهل. أي الدفع يعني نفرض يعني أن شيئا على رف وكذا أن يقع، فأنت دفعته أدركته قبل وقوعه، هذا دفع. أما إذا وقع فإنه يحتاج إلى رفع، يعني أن الأمر إذا أدرك قبل فوات الأوان يكون يعني علاجه أهون من بعد فوات الأوان. أو قال: والدفع أهون أو أسهل من الرفع. نعم. قال: وعليه، يعني ما تنتظر حتى تصاب ثم بعد ذلك تبدأ في علاج خصالك السيئة التي اكتسبتها منها وتقول أنا تغيرت بعد أن تغيرت، لا، تقول أنا أخشى أن أتغير، هذا تدرك نفسك، قال: وعليه، ايش هذا السين؟ فتخير للزمالة والصداقة من يعينك على مطلبك ويقربك إلى ربك ويوافقك على شريف غرضك ومقصدك، وخذ تقسيم الصديق في أدق المعايير. سيقسم الشيخ الصديق إلى ثلاثة، أنواع أو أقسام: أصدقاء ثلاثة، صديق منفعة، وصديق لذة، وصديق فضيلة. صديق منفعة، وصديق لذة، وصديق فضيلة. قال: فالأولان منقطعان بانقطاع موجبهما، أي إذا حصلت المنفعة وانقضت خلاص ما أصبح صديقا، إذا حصل اللذة خلاص انتهى ولم يعد صديقا. قال: فالأولان منقطعان بانقطاع موجبهما، المنفعة في الأول واللذة في الثاني. وأما الثالث فالتعويل عليه، وهو الذي باعث صداقته تبادل الاعتقاد في رسوخ الفضائل لدى كل منهما. وصديق الفضيلة هذا عملة صعبة، الشيخ استعمل هنا مصطلحا عصريا، وصديق الفضيلة هذا عملة صعبة يعز الحصول عليها. ثم قال: ومن نفيس كلام هشام بن عبد الملك المتوفى سنة 25 و100 من الهجرة قوله: ما بقي من لذات الدنيا شيء إلا أخ أرفع مؤونة التحفظ بيني وبينه. نعم انتهى. يعني وهو في ذلك الزمن يفتقد هذا الذي يرفع مؤونة التحفظ بينه وبينه فيأمنه ويضع عنده سره ويأنس إليه ويطمئن إليه. يعني هو يفتقده في القرن الثاني الهجري، فكيف بنا في القرن الخامس عشر؟ ومن لطيف ما يقيد قول بعضهم: العزلة من غير علم. نعم، العزلة من غير عين، من غير عين العلم زلة، ومن غير زاي الزهد علة. نعم، يعني أن أنك إذا اعتزلت وتجنبت مخالطة قرناء السوء فينبغي أن تكون عزلتك فيها من يؤنسك، ولا أنيس مثل العلم والزهد. أنك تستأنس بالعلم النافع وبالزهد فيما في أيدي الآخرين، هذا إذا اعتزلت فإنك تحرص على ذلك، تحرص على ذلك، أي إذا اعتزلت بغير علم فقد زللت، وإذا اعتزلت وما زلت تنظر إلى ما في أيدي الناس فقد أصابتك العلل. فقال: العزلة بغير عين العلم زلة، وبغير زاي الزهد علة. هذا معنى الكلام. انتهى كلامه حفظه الله وجزاه الله عنا وعن المسلمين وطلبة العلم خير الجزاء. قال حفظه: كبر الهمة في العلم. التحلي بكبر الهمة، الهمة يجلب لك بإذن الله خيرا غير مجذوذ لترقى إلى درجات الكمال، فيجري في عروقك دم الشهامة. فيجري في عروقك دم الشهامة والركضة، فلا يراك الناس واقفا إلا على أبواب الفضائل، ولا باسطا يديك إلا لمهمات الأمور. والتحلي بها يسلب منك سفاسف الآمال والأعمال، ويجتث شجرة الذل والهوان والتملق والمداهنة. فكبير الهمة ثابت الجأش لا ترهبه المواقف، وفاقدها جبان رعديد تغلق فمه الفهاهة، ولا تغلط فتخلط بين كبر الهمة والكبر، فإن بينهما من الفرق كما بين السماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. كبر الهمة كبر الهمة حلية ورثة الأنبياء، والكبر داء المرضى بعلة الجبابرة البؤساء. فيا طالب العلم ارسم لنفسك كبر الهمة ولا تنفلت منها، وقد أومأ الشرع إليها في فقهيات تلابس حياتك، لتكون دائما على يقظة من اغتنامها.
ومنها إباحة التيمم للمكلف عند فقد الماء وعدم إلزامه بقبول هبة ثمن الماء للوضوء لما في ذلك من المنة التي تنال من الهمة منالا. وعلى هذا فقد والله أعلم. يتكلم الشيخ حفظه الله عن آداب الطالب في حياته العلمية، والطالب إذا شرع في الطلب والتحصيل عرف أنه يتعرض لأمر عالي، وما دام يطلب عاليا لا بد أن يكون في طلبه لهذا العالي على قدره من العلو. فطالب العلم كما نصح الشيخ يجب أن يكون ذا همة عالية، يجب أن يكون ذا أفق بعيد، وبه ينظر لا كما ينظر الناس، ويزن الأمور لا كما يزنها الآخرون ممن لا يعرفون قدر هذا الشان ولا يفهمون قيمة هذا العلم الذي تصدر له وتصدى لطلبه. فالشيخ يصف طالب العلم بأنه كبير الهمة، وقد بينها هنا أن هذه الخصلة كبر الهمة، أن هذه الخصلة كبر الهمة هي مركز السالب والموجب عند الإنسان، فهو يقدم أو يحجم بحسب ما تمليه عليه همته، فهي التي تدفعه وهي التي تمنعه، هي التي تدفعه وهي التي تمنعه، فهي تدفعه إلى كل خير يحقق هذا المراد ليصل إلى المكانة العالية التي يبتغيها، وتمنعه من كل ما يتعارض مع هذا الغرض. لذلك قال هي مركز السالب والموجب في شخصك الرقيب على جوارحك، هي مركز السالب والموجب في شخصك الرقيب على جوارحك. ثم بين أن كبر الهمة يجلب لصاحبه عطاء لا نهاية له، لا انقطاع له، عطاء غير مجذوذ، غير مقطوع وغير فاني وغير منتهي، فهو عطاء لا نهاية له. لترقى إلى درجات الكمال فيجري في عروقك دم الشهامة والركض في ميدان العلم والعمل، فلا يراك الناس واقفا على أبواب الفضائل ولا باسطا يديك، فلا يراك الناس واقفا إلا على أبواب الفضائل ولا باسطا يديك إلا لمهمات الأمور. وصاحب الهمة العالية لابد أن يكون على مستواها، لابد أن يكون على مستواها. لهذا كما مر بنا في بعض الدروس في مسجد سبيل المقربين، عندما مر بنا حديث دخول الرسول صلى الله عليه وسلم على السيدة عائشة وعندها جاريتان تغنيان، نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم لهمته العالية لا يمكن أن ينزل إلى هذا المستوى الذي لا يعني يكون إلا للنسوة والصبيان. نعم الغناء في هذه الصورة مباح، وضرب الدفوف في مثل هذه المناسبات لا شيء فيه، ولكن أصحاب الهمم العالية لا ينزلون لهذا المستوى، فهو وإن كان مباحا لكنهم يترفعون عنه. ولذلك ما ورد أن صحابيا جلس يستمع لجارية من هؤلاء الجواري، وبعد أن فرغت قال لها ابدأي من الأول، أو الله الله، أو هز رأسه، أو دندن معها. هذا ما حصل من أحد ذي همة عالية أبدا. فصاحب الهمة العالية يكون على مستوى هذه الهمة. لذلك لما دخل صلى الله عليه وسلم هو من جهة التزم بميزان الشرع، فما نهى هاتين الجاريتين عن أمر مباح، وهو لائق بهما وبسنهما وبعبوديتهما أيضا. وما أظنه يرضى بهذا إذا فعلته عائشة رضي الله عنها، ما أظنه يرضى بهذا إذا فعلته عائشة رضي الله عنها، بل إن عائشة رضي الله عنها نفسها تقول وليستا بمغنيتين، يعني نفس الجاريتين ما كانتا مشتغلتين بالغناء، وإنما هو أمر عارض، وإنما هو أمر عارض. فأقصد أن أم المؤمنين عائشة في هذه المكانة العالية هي نفسها ما ورد أن واحدة من أمهات المؤمنين ضربت دفعا. وما أدري كيف يرضى بعض المنتسبين إلى الحركة الإسلامية بأن يضربوا الدفوف وفي الشوارع وعلى الملأ، فهذا ما عرف في الجاهلية فضلا عن الإسلام إلا عند أراذل النساء وسفلتهن، يعني كان النسوة من الإماء هن اللائي يفعلن ذلك. ما عرف أن امرأة من أمهات المؤمنين أو أن امرأة من نساء الصحابة فعلت ذلك، بل هذا فعل الإماء والجواري. فمقصودها هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الحجرة والتزم ميزان الشرع، فما نهى هاتين الجاريتين، ولكن ماذا فعل؟ نام على فراشه وتغطى غطى رأسه وولاهم ظهره. هو لا يلتفت لمثل هذا اللهو الذي لا يليق بأصحاب الهمم العالية. هو إن يعني وسكت عنه، لكن ما جلس يستمع ويهز رأسه ويقول هذا يغذي الروح كما يقول بعض الشيوخ هداهم الله وأصلح حالهم، فإنهم تسببوا في فساد عظيم بإجازتهم لغناء لا يشك عاقل في أنه حرمات بعضها فوق بعض، ليس حراما فقط بل حرمات بعضها فوق بعض. هذا الغناء الحالي حرمات بعضها فوق بعض، والذي يقول بقله هذا نقول نسأل الله أن يصلح حاله، ونسأل الله أن يهديه وأن يرده إلى الحق ردا جميلا، فإن الله سبحانه قد طنص بصيرته فما أصبح يرى الأمور على حقائقها. يرى امرأة شبه عارية تتمايل وتتمايع ويقول الغناء نوعان، أين هو غناء نوعان؟ إيش كأننا لا نرى، كأننا نعيش في كوكب آخر، غناء نوعان أين هو النوع الثاني الذي تتكلمون عنه؟ هذا حرمات بعضها فوق بعض. فمقصودي هنا أن طالب العلم صاحب الهمة العالية يربأ بنفسه عن أن ينزل عن مستوى هذه الهمة، فيجب أن يكون على مستواها، يجب أن يختار ألفاظه وأن يختار حركاته، يجب عليه ألا يجلس في مجلس لا يتناسب مع همته، يجب عليه أن يربأ بنفسه عن مجالس السوء واللغو والغيبة والنميمة، يجب عليه أن يربأ بنفسه عن مصاحبة من لا يليقون بهمته وبمكانته، فهو يصاحب الأخيار ويصاحب الأفاضل ويصاحب أصحاب الهمم العالية. فلذلك يقول الشيخ فلا يراك الناس واقفا إلا على أبواب الفضائل ولا باسطا يديك إلا لمهمات الأمور. والتحلي بها أي بالهمة بكبر الهمة يسلب منك سفاسف الآمال والأعمال. وكلما اقتربت من هذا الأمر كلما زادك الله بصيرة ورأيت الأمور ولا تلهث مثلهم وراء السفاسف. تجد بعضهم يضيع عمره في اللهث خلف السراب، لا شيء، عمره كله ولا شيء، سراب في النهاية ولا حاجة. فصاحب الهمة العالية الذي عرف العلم النافع هذا لا بد أن يكون على مستوى تلك الهمة، وهذا لا يحصل إلا بأن يكون دائما وقافا على باب الفضائل، ولا يبسط يده إلا لمهمات الأمور، ويتحلى بتلك الهمة لكي تسلب منه سفاسف الآمال والأعمال. وارتدت منك شجرة الذل والهوان والتملق والمداهنة. أنت ما دمت بفضل الله قد أعطاك الله همة عالية ترى بها أبعد مما يرى من حرم من الهمة العالية، فهل يمكن أن تتملق بأمثال هؤلاء؟ إنهم مهما حصلوا فما يحصلون إلا الحطام، فما يتملق لأصحاب الحطام إلا صاحب أفق ضيق لا يرى إلا ما تحت رجليه. أفمن يمشي مكبا على وجهه هذا لا يرى إلا ما تحت قدمه، أهدأ أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. فهذا الذي رأى الجنة وأصبح يسعى إليها لا يمكن أن ينشغل بالحطام وعليه، فلن ينزل لمستوى الناس يتملق هذا السفيه وينافق ذلك المجرم لا لشيء إلا من أجل الحطام الفاني، كما يقولون يمسح الجوف، لا ينزل طالب العلم لهذا المستوى بل يعتز بعلمه. ولذلك قال الشيخ فرق بين الكبر وبين كبر الهمة، اتفاق كبير، لا تذل علمك أبدا مهما كان، ولا تضع علمك في محل هوان، لا تذل علمك، بل عليك أن تعتز بعلمك وأن تعتز بانتسابك لهذا العلم، ولكن دون أن تتكبر على الآخرين. وكما قال الشيخ حفظه الله قال ولا تغلط فتخلط بين كبر الهمة والكبر، فإن بينهما من الفرق كما بين السماء ذات الرجع والأرض ذات الصدر. الكبر بطر الحق وغمط الناس، أما صاحب العلم صاحب الهمة العالية فهذا لا يذل نفسه لزنديق أو لرعديد أو لفاسق أو لسفيه لا من أجل شيء إلا من أجل حطام فان لا يبقى ولا يدوم. لذلك قال الشيخ إن التحلي بكبر الهمة يسلب منك سفاسف الآمال والأعمال، ويجتث منك شجرة الذل والهوان والتملق والمداهنة، فكبير الهمة ثابت الجأش لا ترهبه المواقف. في شدة المواقف تجده ثابتا، تجده معتصما بربه، وما الذي يخيفه؟ ما هو نهاية هذا؟ موت، يموت على خير ويموت على عز بدين وعلمه، وقد مات من هم أفضل منه في السجون، مات من هم أفضل منه في السجون، مات شيخ الإسلام ابن تيمية في السجن، مات وهو عزيز، مات وهو عزيز، وشيعه آلاف بل عشرات الآلاف، بل إنهم قدروا من شيع جنازة شيخ الإسلام ابن تيمية بألف ألف أي بمليون، قدروا من شيع جنازة شيخ الإسلام ابن تيمية بألف ألف، وأحصوا النساء وحدهن بمئة ألف امرأة شيعنا جنازة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو قد مات في السجن، وقد مات في السجن وغسله أفاضل العلماء، فهي موتة كريمة وإن كانت في المعتقل وإن كانت في السجن، ما دام معتزا بعلمه ولم يهن أحدا ولم يعني يسيء إلى أحد، فقد مات موتة عزيز، وقد انتفع الخلق بعلمه في عصره وبعد عصره وإلى يومنا هذا. وقد مثل به بعض الأفاضل من المعاصرين بمن ينتفع الناس بعلمه بعد مماته، يعني كان يتكلم عن النصر، قال بعض الناس يظن أنه ما انتصر الداعي إلا إذا تمكن في الأرض بنفسه، مع أن بعض الدعاة ما نصره الله إلا بعد وفاته بقرون. فعلم شيخ الإسلام ابن تيمية كان في علمه، كان في زمنه عزيزا، وبعد وفاته انتشر علمه، وكلما مرت الأيام ازداد علمه انتشارا وانتفع الناس به نفعا لا يمكن حصره. إذن المقصود على كل حال هو أن كبر الهمة يجعلك ثابتا في المواقف، لا تسل ولا تقلق، إيش يكون؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. ما هي آخر شيء يمكن أن يفعله بنا الخلق؟ هو أنهم يقتلوننا. إيش يعني هيحصل؟ ما الذي يمكن أن يكون؟ قال فاقضي ما أنت قاض. قالوا لفرعون بعد أن كانوا يطلبون منه شيئا بسيطا، وهنا نعرف معنى كبر الهمة. قبل لحظات كان سحرة فرعون يقولون له أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، يعني عزيزة كده تكرمنا بشيء على الهامش مما ينال بطانتك، يعني هتدينا حاجة ولا لا؟ قال نعم، وإنكم إذا لمن المقربين، لا أبشروا فإنكم ستكونون من خاصتي ومن بطانتي. هؤلاء أنفسهم لما دخل الإيمان قلوبهم وعرفوا عز المؤمن، هؤلاء بأعينهم بعد لحظات قالوا فاقض ما أنت قاض. يا سبحان الله، هم الذين كانوا يطلبون منه أجرا يقولون له افعل ما بذلك، ما آخر ما عندك، الحياة الدنيا هي ذاهبة ذاهبة بك أو بغيره، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. فالمؤمن ما دام واثقا من نفسه وأنه على بصيرة من أمره فإنه لا يبالي، كل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، مهما تعرض لنا من الفتن ومن المحن ومن البلاء فإن رفعة همته تجعله رابط الجيش ثابتا لا يهتز ولا يتغير ولا يقلق. ماذا سيكون؟ لا شيء، هذه الدنيا تنتهي بالموت، سواء مات الإنسان على سريره أو مات في أي مكان فهو في النهاية ميت، إنك ميت وإنهم ميتون. قال فكبير الهمة نعم ثابت الجيش لا ترهبه المواقف، وفاقدها جبان رعديد تغلق فمه الفهاهة ولا تغلق ولا تغلق. هنا تنبيه مهم جدا، ولا تغلق فتخلق ولا تغلق فتخلق. ومن البلاء فإن رفعة همته تجعله رابط الجيش ثابتا لا يهتز ولا يتغير ولا يقلق. ماذا سيكون؟ لا شيء، هذه الدنيا تنتهي بالموت، سواء مات الإنسان على سريره أو مات في أي مكان فهو في النهاية ميت، إنك ميت وإنهم ميتون. قال فكبير الهمة نعم ثابت الجيش لا ترهبه المواقف، وفاقدها جبان رعديد تغلق فمه الفهاهة ولا تغلق ولا تغلق. هنا تنبيه مهم جدا، ولا تغلق فتخلق ولا تغلق فتخلق. بين كبر الهمة والكبر، فإن بينهما من الفرق كما بين السماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. الكبر بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق رده وغمط الناس احتقاره. كما قلت قبل ذلك الكبر له شقين، للكبر شقان، شق يتعلق بالحق وشق يتعلق بالخلق. فالشق المتعلق بالحق رده ورفضه عنادا واستكبارا، هذا كبر، أن يرفض الحق ولا يقبله، فهو غفر الحق رده ورفضه. وغمط الناس شق المتعلق بالخلق احتقار الناس والنظر إليهم من علي كأنه أفضل منهم. لماذا هو؟ فصاحب العلم لا يقول إنه أفضل من الآخرين، وإنما هو لا يهين علمه ولا يذل نفسه للآخرين، فهو يعتز بعلمه ويرى كما قلنا ما هو أبعد، ينظر إلى ما عند الله، ينظر إلى الآخرة، فتهون عليه كل الأمور، تهون عليه كل المواقف مهما كانت ومهما عظمت. ثم قال كبر الهمة حلية ورثة الأنبياء هم العلماء، والكبر داء المرضى بعلة الجبابرة البؤساء. فيا طالب العلم ارسم لنفسك كبر الهمة ولا تنفلت منها، وقد أومأ الشرع إليها في فقهيات، يعني هناك بعض الفقهيات يفصل بعض المسائل الفقهية التي تدل على أن الشرع يعتبر مسألة كبر الهمة والعزة. فمثلا الذي كما قال ما عنده ماء، و يعني الماء موجود ولكنه قد لا يستغني عنه صاحبه إلا بمال، فإن عرض عليه أحد هبة لكي يأخذ بها ماء قالوا لا يتيمم، قالوا يتيمم، الماء موجود لكن عند من لا يعطيه إلا بمال وهو ما يملك مالا وما عنده ماء، يتيمم ولا يقبل الهبة يشتري ماء يتيمم. فهو يقصد هنا أن هذا الفقه أو هذه الفقهيات البسيطة هي تدور حول ما يتكلم عنه من كبر الهمة والعزة وعدم إذلال الناس. وهذا يظهر في أمور كثيرة، مثل مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه على ألا يسأل الناس شيئا، ومن وصل إلى هذه المرحلة فإنه يكون من أفضل المؤمنين. واحد يقول يعني مطلقا أقول لأخي مثلا ناولني شربة ماء، هو مباح أن تقول له ناول، لكنك لو لم تسأله لكان أفضل لك، الأفضل أن تأتي بنفسك بها. فكان بعض الصحابة يسقط صوته من على فرسه وهو أمير أو خليفة وينزل بنفسه ليلتقط صوته ويصعد فرسه مرة أخرى حتى لا يسأل الناس شيئا. فهذه مسألة لا يتفطن لها إلا أصحاب الهمم العالية، أنه لا يذل نفسه ولا يمد يده لأحد ولا يسأل الناس شيئا. الله إن أعانك معين دون أن تسأل فجزاه الله خيرا، إنما الكلام هنا عن أنك تذل نفسك للخلق. فإذا اعتززت بنسبتك لهذا العلم الذي هو شرع رب العالمين فالله سبحانه غني، ومن طلب هذا العلم فإنه يستغني بغنى الله سبحانه وتعالى، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يستغني يغنيه الله. والغنى كما عرفتم ونعرف جميعا الغنى غنى النفس، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغني نفوسنا وأن يكفينا بحلاله عن حرامه، وأن يغنينا بفضله عمن سواه. ونكتفي بهذا القدر في هذه الحصة.
أي طلب المزيد، طلب المزيد. ومنه حديث أخرجه الحاكم بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه من همان لا يشبعان. أي مستكثران لا يقنعان مهما حصل طالب العلم، لا يقنع بل يطلب المزيد، وهذا ممدوح وليس مذموما، ليس لهذا نهاية، يعني لا يوجد قدر أو حد يقف عنده ويقول قد اكتفيت. وكما قال الحافظ الذهبي رحمه الله: العلم بحر لا ساحل له، العلم بحر لا ساحل له، أي فليس للعلم حد، ليس للعلم حد، فمهما أوتيت من العلم فإنه قليل، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وفوق كل ذي علم عليم. فطالب العلم يطلب العلم دائما وأبدا، لا يتوقف عن الطلب ولا يقف عند حد معين ويقول قد اكتفيت، فليس لهذا نهاية، ليس لهذا نهاية. وأذكر بما قلت في بداية هذه الدورة وفي التقديم لها، أن المتخرج منها أي مع الجد والاجتهاد والمذاكرة، أي الذي يستفيد منها الاستفادة المتوقعة والتي تتناسب مع دروسها وحصصها، هذا أضمن له أن يصدق عليه أنه طالب علم. هذه بداية الطلب، فأين نهايته؟ ليس لهذا نهاية حتى نلقى الله عز وجل. ولا يقول أحد منا قد اكتفيت، فقد سئل موسى عليه السلام: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال: لا. فقال فأوحى الله إليه: بلى عبدنا خضر، عبدنا خضر. فسأل السبيل إلى لقيه، لما عرف أن هناك من يحمل علما ليس عنده طلب السبيل إلى لقيه، وتعب في ذلك ما تعرفونه في رحلته في طلب العلم وفي يعني مواجهته لما واجهه وفيما ذكر الله سبحانه وما قص علينا في كتابه من شأن موسى والخاضر عليهما السلام. فالمقصود هذا نبي من الأنبياء ورسول من أولي العزم من الرسل، وها هو يطلب العلم لما عرف أن هناك من يحمل علما ليس عنده. وهذا درس، هذا درس فيه أنه مهما أوتيت من العلم فهناك من يعلم ما لا تعلمه، فهناك من يعلم ما لا تعلمه، وفوق كل ذي علم عليم. مهما أوتيت من العلم فهناك من يعلم ما لا تعلمه، وليس في الكون من أحاط بكل شيء علما، فالله وحده هو الذي قد أحاط بكل شيء علما. أما المخلوقون فكل يعلم ويجهل، وكل عنده ما ليس عند الآخر. هذا فلهذا من حلية طالب العلم النهمة في الطلب، أنه يطلب العلم دائما وأبدا ويسعى للازدياد، فهو لا يشبع. وهذه حقيقة كل من طلب العلم اعترف بجهله، وكلما ازداد علما كلما ازداد اعترافا بحاجته إلى العلم وإهله وحاجته. أما هذا الجاهل المتعالم فهو الذي يظن ويظن أنه قد أصبح عنده ما يعني يكفي، ما هذا ما يظن ذلك إلا جاهل. أما طالب العلم فكلما طلب العلم كلما ازداد رغبة في الازدياد منه ولا يشبع منه أبدا. النهمة في الطلب. قال: إذا علمت الكلمة المنسوبة إلى الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: قيمة كل امرئ ما يحسنه، قيمة كل امرئ ما يحسنه. وقد قيل: ليس كلمة أحض على طلب العلم منها، فاحذر، غلط القائل ما ترك الأول للآخر. وصوابه كم ترك الأول للآخر، صوابه كم ترك الأول للآخر. كما قلنا ليس للعلم نهاية ولا حد، فلا يمكن أن يقال فلان قد أحاط بكل شيء علما، ما هذا لا يوجد، بل قد يعلم المفضول ما لا يعلمه الفاضل. وصوابه كم ترك الأول للآخر، فعليك بالاستكثار، فعليك بالاستكثار من ميراث النبوة، نعم، فعليك بالاستكثار من ميراث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وابذل الوسعة في الطلب والتحصيل والتدقيق، ومهما بلغت في العلم فتذكر كم ترك الأول للآخر. وفي ترجمة أحمد ابن عبد الجليل من تاريخ بغداد للخطيب ذكر من قصيدة له: لا يكون السري مثل لا يكون السري